أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله يحفظون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمد وآل محمد برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجنة والإنس أجمعين. لا زال الكلام في بيان بعض عبارات وفقرات فقرات زيارة الجامعة المنسوبة للإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام، وبيان فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه الزيارة الرائعة المقررة من قبل صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء. فقد وصلنا إلى هذه الفقرة وهي المعصومون. الإمام يقول: وأشهد أنكم الأئمة المهديون المعصومون. فسر المعصوم في بيان أهل العصمة، بيان أهل البيت، بأنه هو الممتنع بالله عن جميع محارم الله، الممتنع بالله عن جميع محارم الله. وأهل البيت عليهم السلام هم المعصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها، وهم محفوظون من السهو والخطأ والنسيان، ومبرؤون من العيوب والأذناب. وبحث العصمة يعتبر من أهم مباحث الإمامة والخلافة، بل يعتبر من أهم مباحث النبوة، ولعل وأشرنا إلى شيء منه في العقائد المتقدمة. الفقرة الأخرى هي المكرمون، وفسر الكرم بالنفع الكثير. يقال: القرآن الكريم، الإنسان الكريم، الوجه الكريم. إذن هو صفة لكل ما يرضى ويحمد من الأمور، صفة لكل ما كان نفعه كثير. المكرمون هم أهل البيت عليهم السلام، وطبعا في مقدمتهم سيدهم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كرمه الله تبارك وتعالى ذاتا وصفاتا، قولا وفعلا وحالا، فكانوا عليهم السلام مرضيين محمودين من جميع الجهات. يروى عن الإمام باقر عليه السلام عندما قرأ قوله تعالى عباد مكرمون أنه أومأ إلى صدره الشريف بيده عند تلاوة هذه الآية الشريفة. وأهل البيت عمت كراماتهم الدنيا والآخرة، وكانت من العيان ما يستغنى به عن البيان. وطبعا في هذا الدرس لعله نختم درس العقائد، فتكون هذه الفقرات غير كاملة في هذا الشرح. هذا الأمر يبقى موقول لكم إن شاء الله، ثم تراجعوها من هذا الكتاب الشريف، وهو الذي استعنا به، وهو تفسير زيارة جامعة السيد علي الحسيني الصدر، أو أنه ترجعون إلى كتب أخرى أيضا سلطت الضوء على شرح عبارات وفقرات زيارة الجامعة. الكلام فعلا في الفصل الخامس، بينا أن الفصل الرابع موكول لكم إن شاء الله. قال إذن الكلام في العقيدة 43. قال رحمه الله: عقيدتنا في البعث والمعاد، نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده. إذن يجب علينا أن نفرق بين الرجعة وبين البعث والمعاد. الرجعة بنفس البدن، الرجعة في الدنيا. هنا قال رحمه الله: بعد الموت في خلق جديد، متى؟ في اليوم الموعود به عباده. لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الأمر؟ فيثيب المطيعين ويعذب العاصين. نعم في خلق الجديد بدل بعض الرواية تقول بدل شفاف، هناك كلام في هذا الموضوع، لكن كلام في سيثيب المطيعين ويعذب العاصين، وهذا أمر على جملتي كلام إجمالا على جملتي وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة، ولا محيصة لا مفر للمسلم من الاعتراف به عقيدة قرآنية جاء بها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من يعتقد بالله اعتقادا قاطعا ويعتقد كذلك بمحمد رسولا منه أرسله بالهدى ودين الحق لا بد أن يؤمن بما أخبر به القرآن الكريم من البعث والثواب والعقاب والجنة والنعيم والنار والجحيم. وهناك إشارات وقد صرح القرآن بذلك وألمح إليه بما يقرب من 1000 آية كريمة، منها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 155 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن بل أحياء ولكن لا تشعرون. يعني بعضهم يقول بعض علماء التحضير تحضير الأرواح حتى إن ثبت هذا وإن قبلته، يقول إنهم سألوا عن الروح الذي حضروه هل أنكم هناك في السعادة أو في بؤس، فأجاب بأنهم هناك مختلفة مراتبهم، وسألوا هل هناك نار وشجر وروض وقصور، فأجاب نعم إنها موجودة وأجمل من الدنيا بدرجات، ولكن ليس مما ألفه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، بل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هذه آية أيضا تؤكدها وتشير إليها حديث أئمة أهل البيت العصمة عليهم السلام. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المسألة في سورة الروم آية 16 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فهذه الآية أيضا تشير إلى أن هناك عالم آخر. أيضا في سورة الزلزلة الآية 8 قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيضا تمت الإشارة في سورة ياسين الآية 79 قوله تبارك وتعالى فمن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذه الآيات غيرها ما شارت إلى هذا الأمر. قال رحمه الله وإذا تطرق الشك في ذلك إلى شخص فليس إلا لشك يخالجه في صاحب الرسالة أو وجود أو في وجود خالق الكائنات أو قدرته، بل ليس إلا الشك إلا لشك يعتريه في أصل الأديان كلها وفي صحة الشرائع جميعها. العقيدة 44 عقيدتنا في المعاد الجسماني. قال وبعد هذا فالمعاد الجسماني بالخصوص ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي دل صريح القرآن الكريم عليها قوله تبارك وتعالى في سورة القيامة الآية 3 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقوله تبارك وتعالى في سورة الرعد الآية 5 وإن تعجب فاعجب قولهم أإذا كنا ترابا أنا لفي خلق جديد. وقوله تبارك وتعالى في سورة القاف الآية 14 أتعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد في سورة قاف. بعض الروايات تشير لأنه قاف هو جبل محيط بالكرة الأرضية كإحاطة المعصم باليد. وبعض العلماء بحث ونقب فلم يجد هذا الجبل الذي يحيط، لكن بعضهم وصل إلى أنه الغلاف الواقي الذي يقي الكرة الأرضية ومنه زرقة السماء. أما بعد هذا الغلاف يكون ظلمات في ظلمات. وبعض العلماء يقول قاف إشارة إلى هذا الحديث والمعنى الذي ذكره الإمام. قال: وما المعاد الجسماني على إجماله إلا إعادة الإنسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب وإرجاعه إلى هيئته الأولى بعد أن يصبح رميما، ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد إجمالا يكفي، ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من هذه العقيدة على بصابتها التي نادى بها القرآن، وأكثر مما يتبعها من الكتاب والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرآنية. ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق كالعلم بأن الأبدان التفت لها، ولا يجب على هذا النوع هل تعود بذواتها أو أن ما يعود ما يماثلها بهيئاتها، يعني نفس الهيئة ولكن ليس نفس المادة، وأن الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبدان عند المعاد، وأن المعاد هل يختص بالإنسان أو يجري في كافة ضروب الحيوانات، وأن عودها بحكم الله دفعي كن فيكون أم أنه تدريجي بحسب المراتب، وإذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار هل تلزم معرفة وجودهما الآن، يعني الآن موجودان أو لا، ولا العلم بأنهما في السماء والأرض أو يختلفان، ولا أنهما موجودان في السماء أو في الأرض أو يختلفان. وكذا إذا وجبت معرفة الميزان لا تجب معرفة أنه ميزان معنوية أو لا، ميزان له كفتان، ولا تلزم معرفة أن الصراط جسم دقيق أو لا، الصراط معناه الاستقامة المعنوية، والغرض أنه لا يشترط في تحقيق الإسلام معرفة أنها من الإسلام. هذه الأبحاث دقيقة جدا فلا يشترط معرفتها تفصيلا وإنما إجمالا. إذن الآن نريد أن نفهم ما المقصود بالمعاد لغة واصطلاحا، وما هي الأدلة العقلية التي ذكرها الفلاسفة على المعاد. المعاد لغة معناه الرجوع، وهو زمان رجوع، زمان عود الأرواح إلى أبدانها التي تعلقت بها في الحياة الدنيا، وزمن العود هو يوم القيامة، اليوم الذي يحاسب الله تبارك وتعالى العباد فيدخل المطيع إلى الجنة والعاصي إلى النار. هذا بناء على أن الروح باقية وأنها بعد الموت لا، ليس بمعنى العدم، وإنما انفكاك بين الروح، انتقال قال لعلها انفكاك بين الروح والبدن، يعني لا يوجد موت، نفس الروح ستنتقل إلى عالم آخر، يعني الروح تتعلق بالجسد وهو جنين 4 أشهر زمن ولود الروح في الجنين، ثم بعدها الروح تصاحبه في الدنيا، ثم بعدها تفارقه بعد الموت. هذه الروح لا تبطل لا تعدم، وإنما تنتقل إلى العالم الآخر، ولكن إما أن تكون منعمة أو تكون معذبة. فإذا كانت منعمة سبب إحسانها في الدنيا، وإما أن تكون معذبة إن كانت قد أساءت. هذا المرحلة تسمى البرزخ، قبل يوم القيامة هذا العالم يسمى البرزخ، إما أن يكون إنسان معذب وقبره حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان. يأتي السؤال: ما هي الأدلة العقلية التي ذكرها الفلاسفة والمتكلمون المسلمون على إثبات المعاد؟ سنذكر 4 أدلة على نحو العجالة: دليل الإمكان، دليل الحكمة، دليل العدالة، دليل الوفاء بالوعد والوعيد. ذكر الأدلة إجمالا، دليل الإمكان، دليل الحكمة، دليل العدالة، دليل الوفاء بالوعد والوعيد. الكلام في الإمكان، يقول الفلاسفة أن المعاد ممكن عقلا، لأن العقل لا يفرق بين المتساويين، يعني يوم المعاد هو يوم مماثل لعالمنا هذا. يوم المعاد كهذا العالم، فبما أن هذا العالم ممكن الوجود ونشاهده الآن، إذن هناك عالم آخر الله تبارك وتعالى مثلما قدر على هذا العالم وأمكنه وأخرجه من العدم إلى الوجود، هو قادر على أن يوجد عالم آخر. ما في استحالة عقلية، العقل لا يرى أنه مستحيل، حكم الاثنين واحد، العالم الآخر مثل هذا العالم. فإذا كان هذا العالم مقدور وممكن وقد أوجده الله، إذن فلماذا يستحيل أن يوجد الله تبارك وتعالى عالم آخر؟ فيجب أن نحكم على العالم الآخر بالإمكان أيضا. يمثلون مثال، يقولون الباني إذا بنى بيتا نحكم بأنه يستطيع أن يبني بيتا آخر، فالله تبارك وتعالى القادر إذا أوجد هذا الكون قادر على أن يوجد كون آخر، و من باب قياس أحد المتماثلين على الآخر. أكثر من ذلك، ضابط إلى ذلك، أن الله تبارك وتعالى أوجد العالم الأول من لا شيء، فإذا هو من باب أولى أن يكون قادر على أن يوجد عالم آخر من شيء، وهو عالم هذا أو من لا شيء أو من لا شيء، فلا توجد استحالة عقلية. وهذا ما يشير له قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات، في سورة ياسين آية 82، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم، هذا دليل له. الدليل الثاني هو الحكمة، نقول أن الله سبحانه وتعالى عادل حكيم، والحكيم يضع الأشياء في مواضعها، الحكيم لا يفعل العبث، الحكيم لا يفعل السفه، لأن العبثية والسفه قبيح على الله تبارك، قبيح أن يفعله الله تبارك، بل يستحيل صدور الله صدور العبث والقبيح من الله تبارك وتعالى. إذا من خلال هذه المقدمة نعلم أن الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا العالم فلم يخلقه عبثا ولم يخلقه سفها، بل هناك غايات، هناك أهداف، هناك أغراض من أفعاله تبارك وتعالى. هذه الغايات والأهداف والأغراض غير منحصرة في هذا في هذه الدنيا التي أمر الله بها الإنسان بالتكاليف الشاقة والعيش القاسي. هناك أناس عاشوا وماتوا فقراء، هناك أناس عاشوا وماتوا مظلومين، هناك أناس عاشوا وماتوا في صعاب ومهالك. إذن فلا بد للحكمة الإلهية أن يكون هناك تعويض لهؤلاء الناس، تعويض بالنعم بدل الصعاب والآلام التي عانى منها الإنسان. وهذا يستوجب أن يكون هناك عالم آخر وحياة أخرى يعوض بها هذا الإنسان المظلوم. يعني كثير من الناس عاشوا وماتوا في السجون، في سجون وقوامير الطغاة. هؤلاء العدالة الإلهية ألا يستحقون من الله تبارك وتعالى العادل الحكيم أن يعوضهم؟ إذن متى يأتي هذا التعويض؟ إذن نقول يأتي هذا التعويض في عالم آخر. إذن لماذا حصل ما حصل معهم في هذه الدنيا؟ تمحيص للوصول إلى الكمالات النفسية والروحية، وبالتالي يحصلون على أعلى الدرجات في العالم الآخر. فإذن هذه الدنيا أنبوب اختبار يتفاوت قيمة الإنسان وقدر الإنسان وكمال الإنسان فيما يفعله في هذه الدنيا. بل هم من يتساخن بل يصل، بل هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ومنهم من يرتقي ويتكامل. وإلى دليل الحكمة يشير قوله تعالى في سورة المؤمنون الآية 116، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين في سورة الدخان الآية 39. الدليل الثالث العدالة، أن الله تبارك وتعالى متصف بالعدل، معنى كونه عادلا أنه يقتضي استحالة اتصافه بالظلم. لماذا؟ لأن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، مقتضى العدل أن ينتصف للمظلوم من الظالم، ولا تكون هناك تسوية بينهم، ولا يقدم الظالم على المظلوم، لأنه خلاف العدل. ونحن نجد في الواقع أن هناك كثير من الظالم هم مقدمون، هم سلاطين، عاشوا وماتوا سلاطين، وكثير من الكاملين والمؤمنين عاشوا وماتوا مظلومين. إذن لابد أن يكون هناك معاد، وإلا لزم التسوية، ولزم أن يرسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى، لزم الإخلال بالانتقام من الظالمين، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا الأمر. فإذا دليل العدالة يثبت أن هناك معاد. الدليل الرابع الوفاء بالوعد والوعيد، مفاده أن الله سبحانه وتعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب، فنسأل أين الثواب وأين العقاب؟ يلزم الخلد في قول الله تبارك وتعالى في وعدي ووعيد. إذن لابد من وجود عالم آخر يكون فيه وعد بالثواب، يطبق فيه الوعد بالثواب، ويطبق فيه الوعيد بالعقاب، وإلا سيكون خلد. والله تبارك وتعالى لا يخلف في وعده، لأن الخلد ناشئ عن النقص، نحن نخلف مثلا في مواعيدنا لأنه لا نستطيع أن نؤديها، فإذا يكون هناك نقص أو ناشئ عن الاضطرار، كان مضطر يخلف في وعده، أو ضرورة. إذن الله لا تضطره ضرورة، الله سبحانه وتعالى
لا يلزمه النقصان.
إذن الله لا يخلف في وعده. إذن هذا الوعد والوعيد سيكون، متى سيكون؟ لابد من وجود عالم آخر ومعاد آخر. إذن وعليه فإن الله تبارك وتعالى مثلا أشار لهذا المعنى في سورة الحج آية 48، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون في العالم الآخر. وعليه فإن الله تعالى وعد بالثواب والعقاب والجنة والنار، وكل ما وعده الله آت لا محالة، ولا يخلفه الله تعالى جنة ونار وثواب وعقاب الأخرويان حتميان ولا خلاف فيهما. هذه أدلة تستدعي وجود أن هناك عالم آخر. قال رحمه الله نعم إن تلك العقيدة في البعث والمعاد على بساطتها هي التي جاء بها الدين الإسلامي، فإذا أراد الإنسان أن يتجاوزها على تفصيلها بأكثر ما جاء في القرآن يقنع نفسه دفعا للشبه التي يثيرها الباحثون المشككون بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية، فإنه إنما يجني على نفسه ويقع في مشكلات ونزاعات لا نهاية. يعني الشيخ المطهر ناشير يقول لا تبحث ولا تدقق، وإنما خذ عقيدتك هذه على نحو الإجمال، هناك شبه، هناك لأن يصل يقال له لا سبيل حينئذ إلا أن تدعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقيقة التي أخبر عنها مدبر الكائنات. العبارة المتقدمة إن شاء الله أنتم تقرؤوها، القدير وخالقك من العدم والرميم، وكل محاولة لكشف ما لا يمكن كشفه ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة وضرب في التيه وفتح للعيون في الظلام الحالي. إذن نؤمن بالكتاب العزيز، نأخذ كلام من رسول الله والسنة المطهرة ونؤمن إجمالا بهذا الأمر. بعدها ماذا يقول؟ نعم في المقطع الأخير، نعم ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يتجنب عن متابعة الهوى وأن ينشغل فيما يصلح أمره أمر آخرته ودنياه فيما يرفع قدره عند الله، وأن يتفكر فيما يستعين به على نفسه وفيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام، وأن يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يوم تذهل كل مرضعة عن مرضعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على الختام. يعني نقدم هذا الجهد المتواضع ونسأل الله أن يتقبله منا سوية وأن يشركنا في الثواب سوية، وكل من حضر هذا الدرس إلى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا سيما نوري الله في الأرض الإمامين المظلومين الإمام الحسن العسكري عليه السلام والإمام علي الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن ينظر إلينا الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء نظرة عطف ورحمة ورضوان وتوفيق وتسديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه نشترك في هذا الثواب جميعا بحسب يعني حتى من حضر درس أو درسين إن شاء الله يكون هذا الثواب مشترك، هذه هي النية في هذا الدرس. في الختام نهدي ثواب سورة الفاتحة إلى جميع العلماء دون استثناء، علماء طاعة الحق لا سيما العالم الفذ الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، وإلى أمواتنا وأمواتكم وإلى من يصل إليه صوتنا مع الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.